الحمد لله رب العالمين منزل الذكر والنور المبين على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد صاحب الحجج والبراهين صلى اللهم وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد تقدم معنا ذكر الحق تبارك وتعالى منته على رعيلنا الأول بإكمال الدين ومنته على الأمة أجمعين بإتمام هذه النعمة وارتضاؤه الإسلام منا دينا. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل دين غير دين الإسلام هو غير مرتضى عند الله ولا يكون عاقبة أصحابه إلا الخلود في النار والحرمان من دخول الجنة. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام كما علمنا هو الدين الذي ارتضاه الله لآدم ولأبناء آدم شيت وإخوانه ولإدريس ولنوح ولهود ولصالح ولإبراهيم ويعقوب ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولجميع النبيين ولسيدنا موسى وسيدنا عيسى بن مريم. ثم ختم سبحانه وتعالى بعثه الأنبياء بالإسلام ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وميزه وخصصه بأن الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة وجاء بدين الإسلام إلى جميع المكلفين عامة بل إلى العالمين كما نص القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالكل أرسل إليهم سيد الكل وخاتم الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا هو دين الإسلام. فنعلم بذلك أن تسمية بعض الأديان بالسماوية تجوز باعتبار الأصل لأن أصلها إسلام واستسلام لأحكام الله تعالى. ثم جاء أتباع هؤلاء الأنبياء فغيروا وبدلوا وحرفوا. فبلا شك ولا ريب أن جميع ما بدلوا وحرفوا وغيروا ليس بإسلام ولا دين مرتضى عند الله ولم ينزل من السماء وليس بسماوي وليس بمرتضى. ولكن لما بقي معهم أصل إيمانهم بالله وبالرسول الذي أرسل إليهم وباليوم الآخر تجوز في استعمال لفظ الدين السماوي لهم. وإلا فإن الدين السماوي هو الإسلام فقط دين الله الذي ارتضاه لجميع الأنبياء والمرسلين. وكان هذا من مظاهر لطف الله تعالى بخلقه واعتباره بعض المحاسن وإن أحبطتها مساوي أخر ولكنه يعامل من بقيت فيه شيء من المحاسن معاملة تختلف عن معاملة الذي لم يبق عنده شيء من المحاسن أصلا. فلاحترام الصلة بأصل دين الحق وإن حصل التحريف والتبديل بقي معاملة أهل الكتاب في أبواب من شؤون المعاملة في الشريعة يختصون بها عن من سواهم من بقية الكفار والكل كفار كما نص القرآن. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كلهم سواء كلهم كفار كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فنسأل الله أن يحفظ علينا صلتنا العظيمة به وبدين الحق الذي ارتضاه، وأن يثبتنا على هذا الدين الذي ارتضاه منا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأشرنا إلى معنى خاص وعام. فالمعنى الخاص أن الذين خوطبوا بهذه الآية هم أكمل الأمة دينا، أكمل الأمة دينا، أكملت لكم دينكم. إنما دين كل واحد منهم ما يدين الله تعالى به، أي وصلتم رتبة الكمال في دينكم هذا الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام، أي تحققتم بحقائق الإسلام وبلغتم مرتبة كمال في إسلامكم لله تبارك وتعالى. فكل منكم في واقع حاله في الدين قد أكمل له الدين. وهذه شهادة لسادتنا الصحابة بعلو كعبهم في التمسك بالدين والتحقق بحقائقه. والمعنى الثاني، أكملت لكم دينكم، جعلت الدين الذي ارتضيته منكم كاملا شاملا تاما عظيما واسعا قويا كبيرا كريما منيرا هدى مني لعبادي، لا يحتاج إلى أن يضيف أحد إليه شيء ولا أن يحذف منه شيء. دين كامل، كمل هذا الدين وكماله بكمال الأسس التي بعث بها، وبأنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرنا منه ونهانا عنه. وبذلك تعلم الانحراف عن شاكلة الصواب في من أراد أن يفسر معنى إكمال الدين أن لا يستعمل من الأعمال والأقوال ما دل الشرع على إباحته بالعموم أو على دخوله في عموم ندب انتدبنا الله إليه ورسوله، ويحصر الأعمال في دين الله تعالى بأفعال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي صرح في رسالته أنه قد يترك الفعل، يترك فعل الشيء وفعله أحب إليه من تركه، لكن لعارض يعرض، كمثل أن يخاف فرضه على الأمة، كما صرح بذلك في حديث صحيح، قل إني لأترك الشيء وفعله أحب إلي خشية أن يفرض عليكم، كما ترك الخروج لصلاة التراويح في جماعة في رمضان بعد أن خرج ليلتين أو ثلاثا، ثم ترك الخروج بقية رمضان وبقية السنوات التي جاءت خشية أن يفرض على الناس القيام في رمضان فيعجزوا عنه. فبذلك أصل لنا أصلا في الشريعة أن تركه للأمر لا يدل على النهي عن ذلك الأمر، ولا بل لا يدل على أنه غير محبوب ولا مطلوب، فإنه يشتغل ويفعل ما هو أولى له وأليق بمقامه وحاله الذي هو فيه، فلا يستوعب بفعله عليه الصلاة والسلام جميع المندوبات ولا جميع المباحات في الشريعة، بل يستعمل في كل حال ووقت ما هو أليق بمنصب نبوته وما هو أفضل له وأعظم في الحال الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإرادة تفسير كمال الدين بأنه لا تفعل الصالحات التي دلت عليها عمومات النصوص تفسير مجانب للوعي الصحيح وللفهم وللصواب في معنى إكمال الدين. فليس إكمال الدين حصر أفعال الصالحات وتحديدها ونفي ما يصلح للدخول تحت العمومات التي وردت فيها في الشرع المطهر المصون. وفي هذا الفهم لا بد من تناقض مع كل من يفهمه، فإنه مثلا في جانب الدعاء وحده لا بد أن يدعو بدعوات تخصه، لم يدعو بها رسول الله ولم يدع بها أحد من الصحابة. دعوات تختص بسيارته مثلا، ما كان للنبي سيارة ولا للصحابة، وهذا الدعاء ما فيه إلا عموم الدعاء، أدعوني أستجب لكم، ولم يأتي نص في تخصيص دعائه لسيارته بالجواز أو بالاستحباب أو بالندب. فقوله إن إذا قلت شيئا من الأذكار لم يرد عن رسول الله فإني تناقضت مع إكمال الدين فكأني أكمله، وإذا قلت شيئا من الدعاء يتعلق ببيتك أو سيارتك أو يتعلق بنظارتك أو بالتليفون الذي معك فإنك انتقصت الدين وأردت أن تكمله بهذا الدعاء، وهو لم يرد عن الله ورسوله، بل المفهوم من أصله باطل، ليس له مجال في الصحة ولا في وعي النصوص الواردة عن الله وعن رسوله. وعند غياب الوعي والفهم الصحيح يأتي الاسترسال بإيراد النصوص مستدلا بها في غير دلالتها وفي غير موضعها، وهذا شأن الجهل الذي يوقع الناس في كثير من البلايا والمصائب، وليس له من دواء إلا العلم النافع الصحيح المسند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد قال في مثل الصلاة: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر ومن شاء أن يستقلل. ثم لم يوثر عنه أنه في الليلة الواحدة كان يصلي فوق 13 ركعة غالبا، وجاء بعض أصحابه فصار يصلي 100 ركعة، وجاء بعض التابعين فصار يصلي 300 ركعة، وبعض التابعين وتابع التابعين صلوا 1000 ركعة في الليلة. كل ذلك لا يدخل تحت محذور ولا تحت منهي عنه في الشريعة، ولا يتعلق بمسألة الفهم في إكمال الدين بعد عموم قوله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فبذا جاء عن سيدنا عثمان بن عفان أنه يصلي في الليلة 100 ركعة، وهذه الركعات الكثيرة ليس فيها إكمال للدين الناقص، ولكن فيها إعمال للدين الكامل، إعمال للدين الكامل. الدين الكامل الذي ما حرم علينا الصلاة إلا في حالة الحدث وفي والنافلة المطلقة في أوقات معينة، وفي غير تلك الأحوال منهي عنها، فالصلاة باب ما أمره مفتوح. ولقد سمع صلى الله عليه وسلم من يدعو وسط الصلوات بأدعية لم يعلمه إياها ولم تسمع قبله، فأثنى على ذلك وكافأ وشجع وذكر الفضل والثواب، كما جاء في الصحيحين وغيرهما في وقائع كثيرة للصحابة، ومنها واقعة: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سمعها من بعض الأعرابي ولم يكن يقولها قبل ذلك ولم يكن تسمع قبل، فقال: من القائل كذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. جاء أيضا في صحيح مسلم أنه سمع أعرابيا خلفه يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قبل أن تنقل عنه أو تسمع قبله. فلما سلم قال: من القائل كذا؟ قال: أنا يا رسول الله، ما أردت إلا الخير. قال: لقد عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهما بعد أن سمعت رسول فما تركتها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن فإكمال الدين ذكرنا فيه المعنى الأول، ما اختص الله به رعينا الأول من كمالهم ورسوخ أقدمهم في الدين، وإكمال الدين في حد ذاته أنه جاء بمنهج فسيح واسع لا يحدث حدث إلى يوم القيامة إلا استدل له من قواعد هذا الشرع وأصوله وأسسه ما يبين المشكلة في هذه المسألة ويوضح حكمها، فهو دين كامل جاء من عند الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وتعالى في علا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقد فسر صلى الله عليه وسلم تمام النعمة لبعض أصحابه بدخول الجنة، وهذا يشير إلى أن الصحابة كما وعدوا في آيات أخرى من القرآن مآلهم جميعا إلى الجنة، يدخلون الجنة كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقال في الآية الأخرى: في غير السابقين الأولين من جميع الصحابة ممن أسلم من بعد فتح مكة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا، والذين جاءوا من بعد الفتح وأنفقوا، كلا وعد الله الحسنى أي الجنة. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى مآلهم الجنة، ووعدوا في الذكر الحكيم بدخول الجنة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، وحشرنا الله في زمرتهم في مع إمامهم وهاديهم سيدنا المصطفى محمد. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر لميتة أو شيء مما حرم اضطرارا فيأخذ بقدر الاضطرار في مخمصة شدة جوع يخاف الهلاك غير متجانف مائل لإثم، فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. نزلت هذه الآية بعد سؤال من اثنين، من سيدنا زيد بن مهلهل، زيد بن مهلهل الطائي الذي يسمى زيد الخير بتسمية النبي له بذلك بعد أن كان يسمى زيد الخيل باللام، فلما قابله النبي ورآه أثنى عليه وسأله: من اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير بالراء، فحوله زيد الخير فاشتهر بزيد الخير عليه رضوان الله تعالى. هذا وسيدنا عدي بن حاتم كلاهما طائيان، زيد بن مهلهل الطائي وعدي بن حاتم الطائي، سأل رسول الله: إنا بأرض نصطاد فيها ونرسل في الصيد سباعنا المعلمة من الكلاب و غيرها من الباز من الطيور وغيرها، فما يحل لنا من ذلك؟ فنزلت الآية: يسألونك ماذا أحل لهم. قل: أحل لكم الطيبات، أي ما ذكي وذبح من الأنعام التي أباح الله لكم أكلها، وما علمتم من الجوارح، أي أن تأكلوا ما أمسكه عليكم الذي علمتم من الجوارح، أي السباع، سواء كانت هذه الدواب أو الطيور، ما كان منها يقبل التعليم كالصقر والباز والكلاب ونذيرها مما يرسل للصيد. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي تكلبونها أي تعلمونها الممارسة، وإنما يصير معلما بأن يرسل إذا استرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه شيء. فإذا حصلت هذه الثلاث فهو معلم، إذا حصل منه هذا ثلاث مرات حكم بأنه معلم. والكلب المعلم تصير ما أمسك حتى ولو مات إرساله بسم الله وهو معلم، وإمساكه للصيد محلل لصاحبه الذي أرسله أن يأكل من ذلك الصيد فهو حلال له. فأثر التعليم حتى في الكلاب، أثر التعليم حتى في الحيوانات، فصار ما تصداده وهي معلمة حلال، وما اصطاده غيرها مما ليس معلم ليس بحلال، فأثر العلم حتى في هذه الحيوانات، فإن الله يرفع بالعلم من يشاء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فانظر إلى أثر العلم. وبذلك افتخر الهدهد عند سيدنا سليمان بالعلم، وقال أحطت بما لم تحط به، وجدتك من سبأ بنبأ يقين، وافتخر عنده بالعلم، فقال له اذهب بهذه الوصاة، وعذره عن تأخره بعد أن وعده ما لي لأرى الهدهد لأذبحن أو لياتيني بسلطان مبين، فجاء بالسلطان المبين وهو علم ما لم يعلمه سليمان، علم ما غاب علمه عن سيدنا سليمان، فقال أحط بما لم تحط به، وجيتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم ولها كل شيء، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا عنده غير هدهد، هو خلق من خلق الله، يقول الجن يتركون ربهم اللي خلقنا وخلقهم يروحون لواحد مخلوق مثلنا من المخلوقات يسجدون ليش؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فيستنكر عبادة غير الله، حتى الطيور والحيوانات تستنكر على عابد غير الله سبحانه وتعالى، ناسي ربه الذي خلقه. يسألونك ماذا أحل لهم، فسيدنا زيد الخيري هذا يقال عنه صلى الله عليه وسلم ما حدثت عن أحد ثم رأيته إلا وجدته أقل مما قيل فيه إلا زيد الخير، فإني وجدته أحسن مما قيل فيه وأحسن مما مدى عليه رضوان الله تعالى. وكان أول ما لقيه عند دخوله المدينة فقال يا رسول الله جئتك من بلد بعيد قطع مسافة 3 أيام في يوم، إني أسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأمضيت راحلتي مخافة أن يدركك الموت قبل أن أراك وأسألك، أو يدركني الموت أموت أنا قبل أن أراك وأسألك. فقال صلى الله عليه وسلم فعما جيت تسأل؟ قال جيت أسألك يا رسول الله عن علامة الله في من يريد وعلامة الله في من لا يريد. السؤال العظيم هذا، أسألك عن علامة الله، حيرني شأن الخليقة وخواتيمهم وما سبق لهم وكيف، فعلمني علامة أعلم بها من يريده الله ومن لا يريده. قال صلى الله عليه وسلم وقد تفرس فيه ورأى في وجهه الخير، وأنه قال كيف أصبحت أنت؟ قال أصبحت يا رسول الله أحب الخير وأحب أهل الخير وأفعل وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. الحسبك، هذه علامة الله في من يريد، هذه علامة الله في من يريد، يتعلق قلبه بالقرب من ربه، يفرح بفعل الحسنات والصالحات ويحزن على ما فاته من الخيرات. إن فاته قيام الليل حزن، حزن الصدق، إن فاتته سنة الفجر حزن، إن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام حزن. وأما من له قلب لا يعرف الحزن على هذه الأشياء فلو فاتته 10 ريال حزن عليها ولو كانت من أي عملة، فهذا ما عرف حقيقة الخير ولا قامت فيه علامة الله أنه يريده، يخشى أن يكون ممن لا يريدهم الله فيرمي بهم. أحزن على ما فاتني من الخير، أفرح إذا عملت الخير. فالحسبك، هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك، أعوذ بالله. فلو أرادك للأخرى نزع حب الخير من قلبك لا تبالي بالخير، تفرح ببعض الشرور وتحزن على فوات بعض الشرور، ويقول المسلسل الفلاني بما فيه من سيئات فاتني البارح ويتحسر على ذلك، نعوذ بالله. ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك إذا لم يردك. فإذا أرادك الله حرك وجهة قلبك إليه، فصرت راغبا في القرب منه، حريصا على التوجه إليه، تحزن على ما يفوتك من طاعته وعلى ما يفوتك من العمل بمرضاته، هذا علامة أنه يريدك سبحانه وتعالى. فأما إذا لم يردك فلا يبالي في أي واد من أودية الإعراض أهلكك، في أي واد من أودية الإدبار أهلكك، في أي واد من أودية الاستهانة بأمر أهلكك، والعياذ بالله جل جلاله. قال من اسمك؟ قال زيد الخيل. قال بل أنت زيد الخير. فسماه من يومها زيد الخير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. سيدنا عدي بن حاتم، جاء ابن حاتم الطائي المشهور بعد أن فر هاربا خشية من السطوة، فكتبت إليه أخته: ما رأيت أكرم من رسول الله محمد، فاقدم عليه. وقد فر إلى الشام، فجاء وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في المسجد فكلمه فسأله من؟ قال عدي بن حاتم. قال لا، إن في أبيك خصلة يحبها الله، الكرم والسخاء. خرج معه فإذا بجارية من جوار المدينة لها حاجة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمشى معها، فقال والله ما هذا بملك، يقول في نفسه. فدخل إلى البيت، فماشي في البيت فراش إلا وسادة واحدة وعاد حشوها ليف، فدفعها إليه قال اجلس عليها. قال قلت أنت أحق جلس؟ قال لا، فردها إلي. قلت والله ما هذا بصاحب دنيا ولا بصاحب ملك، وما هو إلا رسول من عند الله. سمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول إنهم لم يعبدوهم. قال ألم يحرموا لهم ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله فتبعوه؟ قال فتلك عبادتهم إياهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلم يلبث أن أسلم عدي بن حاتم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله زيد الخير عما أحل لهم. وقيل هذا هو الأصح في سبب نزول الآية، ولأنه لما أمر النبي بقتل الكلاب ونهى عن ادخارها لغير مصلحة لغير منفعة، وأن من اتخذ كلبا غير كلب صيد ولا حراسة، لا لغرض الحراسة ولا للاصطياد، قال نقص من أجره كل يوم قيراط. القيراط مثل جبل أحد، فإن كان ماشي عنده أجر مثل جبل أحد كم منين ينقص عليه الأجر كله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأمر بقتل الكلاب، فسئل ما يحل لنا من بقائها من هذه الكلاب، فجاءت الآية: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، الكلاب المعدة للصيد وكذلك المعدة للحراسة، مكلبين معلمين لهن أو مكلبين حالة كونهن عند إرسالهن يكلبن أن يجرحن الصيد لكم، فيمسكنه بأفواههن أو بأظافرهن وبمناقيرهن بالنسبة للطيور المرسلة، مكلبين تعلمونهن كيفية مسك الصيد مما علمكم الله، كما علمكم الله تبارك وتعالى، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فما أمسكته الكلاب وغيرها فهو حلال لمن أرسلها، وإذا اختلطت بكلاب غيرها فلا يحل، لأنه لا يدرى ما كان قتله بسبب هذه أو تلك، هذا ما لم يجده صاحبه حيا، فأما إذا وجد الصيد حيا فذكاه فلا إشكال فيه. واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود فقال حتى وإن علم ما يحل، أنه لا يجوز اقتناؤه، وخصه بأحكام مستدلا ببعض الأحاديث، ولم يفرق غيره بين الكلب الأسود وغيره. فإذا أكل شيئا من الصيد، فقال الشافعية قال يحرم، لا يجوز أن يأخذ من هذا الصيد شيء، لما جاء في الحديث أنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال بعض الأئمة يجوز وإن أكل. قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرسالي الجوارح من الكلاب أو الطيور اذكروا اسم الله عليه، سموا الله تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واسترسل الحق في ذكر حل الطيبات وما تعلق أيضا بالمعاملة والعلاقة بيننا وبين أهل الكتاب كما يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا جميعا رمضان ويجعلنا فيه من أهل النظرة الربانية، فإن الله ينظر إلى عباده أول ليلة منه، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. فلنزح كل ما يعوق بيننا وبين هذه النظرة، ويحول بيننا وبينها من النيات الفاسدة والإرادات الساقطة، وليكن لنا هما وعزيمة بإرادة الله وقصد وجهه والتوجه إليه جل جلاله وتعالى في علاه، والتعلق بقربه والتوجه إليه. نحرص على فعل الخيرات وتسرنا الحسنة وتسوءنا السيئة، موقنين أن الأمر أولا وآخرا للأول الآخر الظاهر الباطن، من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ولا يملك من دونه شيئا إلا ما اختبرنا الله وابتلانا به مما جعلنا فيه الاختيار، فيحاسبنا على ما اخترنا وعلى ما فعلنا، وليس أحد منا يقدم أو يؤخر إلا بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. ولما جاء بعضهم لسيدنا علي بن أبي طالب ماذا تريدون؟ قالوا نحرسك، قال لهم من أهل الأرض من أهل السماء؟ قالوا أما أهل السماء ما لنا قدرة نحرسك منهم، لكن من أهل الأرض. قال فاذهبوا، إنه لا يحصل من أهل الأرض شيء حتى يتخلى حرس السماء، ما يقدرون يصلحوا شيء وإن جاءوا حتى يتخلى حرس السماء. فإذا جاء الوقت المحدد والمؤقت نفذوا ما أذن الله تعالى بتنفيذه، وإنما يكون ذلك بحسب سنة الله تعالى نتيجة لما يكتسبه الناس غالبا، ويكون ذلك أيضا فيه التذكير وفيه التنبيه وفيه الإيقاظ للضمائر والهمم، ويكون فيه أيضا من الاعتبارات ما يذكر الله به العباد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهكذا ذكرنا الحق تبارك وتعالى بنعمه، وإن وجهتنا إليه أن يلطف بهذه الأمة ويكشف عنها الضراء والبلايا وانتحال عداء بعضها لبعض وتعرض بعضها لبعض، وذهاب الألوف في ضحايا من أمة المصطفى محمد رجالا ونساء في اختيار البطالات أو الترهات أو المفاهيم الخاطئات، وانتحال مخالفة الشرع بادعاء متابعته، أو الوقوع في الاستهزاء بشريعة الله تبارك وتعالى أو بما عظم الله جل جلاله من الحرمات في الأقوال أو في الأفعال. إلى هنا رمضان يقبل، فنسألك أن تقبل أنوار الإيمان على قلوب أمة النبي محمد، تزيح عنهم الران والأدران التي توقعهم في حبائل النفس والهوى والشيطان. اللهم اكشف الغمة واجل الظلمة وأتم النعمة وادفع النقمة، وعامل بمحض الجود والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. جعلنا من المبارك لهم في أحوالهم وشؤونهم وأقوالهم، احفظنا بلداننا ويمننا بلاد المسلمين، ادفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، اجعلنا من أسعد الناس برمضان المقبل، ومن أوفى الناس حظا ونصيبا فيما قسم ويقسم ويجاد ويجود ويتكرم، على أهل القلوب الطاهرة والوجهات الصادقة، وثبتنا في ديوان من ارتضى، ويلطبنا وبالأمة فيما يجري به القضاء، يحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.